بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس السابق في مفطرات الصيام التي يشتهر النزاع فيها، أخذنا العلك أنه ينقسم إلى متحلل وغير متحلل، فالمتحلل يفطر باتفاق الفقهاء إذا ابتلع الريق معه، ولا يجوز أن يمضغه وهو صائم من هذا العلك المتحلل، وأن غير المتحلل اختلف فيه الفقهاء، وغير المتحلل هو الذي لا يتحلل منه شيء، إنما هو علك يلعب به في الفم، ليس له، لا يتحلل منه شيء من سكر ولا شيء من نكهة ولا صبغة ولا شيء، وأن هذا فيه خلاف بين الفقهاء، ذكرناه وقلنا إنه لا ينبغي أن يستعمل الصائم العلك ولو كان غير متحلل، إنه لا حاجة له بذلك، ثم بعد هذا السواك نعم، واختلفوا في الرطب واليابس وفي الساعات التي يستعمل السواك فيها على أقوال، والمختار منها هو أن السواك مشروع للصائم في كل وقت رطبا كان أو يابسا، وأن الرطب يتحاشى المستاك بلع الريق الذي فيه أثر السواك الرطب والمادة الحارة واللحاء الذي يكون على شجر السواك، بل يبصق به خارجا حتى تذهب عنه تلك الحرارة، ثم بعد ذلك يستعمله استعمالا كغيره، ولا حرج عليه في ابتلاع الماء الذي يكون من بعد السواك، ابتلاع اللعاب الذي يكون من أثر السواك. وأدلة من قال بهذا حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ عند كل صلاة، وفي الموطأ عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وحديث عامر بن ربيعة في البخاري، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فماذا قلنا فيه؟ ضعيف، ضعفه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وأورده الألباني في ضعيفته المجلد الأول 403، ونقل كلام العلماء وتضعيفهم له. ومما أخذناه استعمال فرشاة الأسنان والمعجون، وأنها لا تفطر ما دام أنه يلفظ بالأثر خارجا من فمه، يبصق بالمعجون ويمضمض بعد ذلك، لكن الأولى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الأولى أن يجعل ذلك في الليل بعد سحوره مثلا وبعد إفطاره إذا شاء. ومداواة حفر الفم والتهاباته أيضا قلنا لا إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج عليه. وأما الغرغرة فمكروهة لأنها تشبه المبالغة في الاستنشاق، والله أعلم. طيب، بعد ذلك شم البخور والطيب ما حكمه؟ دخلت البيت وزوجتك أو أمك أو أختك قد ملأوا البيت بالبخور، ما حكم شم البخور إذا شمه أو شم الطيب الذي استعمله؟ هذه فيها أقوال. أولا، حكم شم البخور إذا وصل إلى الحلق. قال: اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا استنشق البخور عامدا ذاكرا لصومه فوصل إلى حلقه فإن ذلك يفسد صومه، يفسد صومه. استنشق البخور أي يتعمد، جمع هكذا البخور واستنشقه. نعم، ووصل إلى حلقه فإن ذلك يفسده. قالوا: لوصول جزء من المتناول إلى الحلق ويمكن أن يتحرز منه، خلاف بخور ضائع في الغرفة، دخلت البيت مبخرة جرست ما عليك شيء، ما عليك شيء. إذا جئت وشم البخور في البيت أو في الغرفة استنشقت شيئا من ذلك لا حرج عليك. أما تعمد شم البخور تأتي إلى المبخرة والدخان يتصاعد وأنت تستنشق من ذلك ووصل إلى الحلق، فالباحث وهو فالح الصغير نقل اتفاق الفقهاء على أنه يفسد صومه. ومن أدلتهم أنه دخل من منفذ أصلي أشبه الأكل والشرب. طيب، حكم شم الطيب والبخور إذا لم يصل إلى الحلق. اتفق الفقهاء على أن مجرد شم الرائحة من طيب أو نحوه من مسك وماء ورد وغيره لا يفطر الصائم. منظفات تنظف المرأة بها البيت تأتي لها رائحة لا يفطر الصائم، وهذا واضح. نعم، ومن هنا نقول: لو قال قائل: ما حكم شرب الدخان للصائم؟ يأتي شخص يقول لك: شرب الدخان لا هو أكل ولا شرب، نحن نسموه شرب الدخان، شرب الدخان محرم في للصائم ولغيره لأنه من الخبائث وليس من الطيبات، ولأنه كذلك أيضا يضر بالجسم ضررا بينا بالرئتين والدم غير ذلك. وليس الكلام هنا على مناقشة أو بيان أضرار الدخان، قد تكلمنا في هذا غير مرة، لكن شرب الدخان بالنسبة للصائم يفطر، يكون معصية لشربه الدخان ويكون قد أفسد صومه. إذا كان البخور شيء طيب إذا تعمدت تستنشقه من بعيد، المبخرة هناك وأنت قربت شممت أن هذا يصل ووصل جرمه إلى الحلق أنك تكون قد أفطرت بذلك، كيف بالدخان الذي أنت تقربه إلى فمك، ما هو إلى أنفك، إلى فمك، فتمك منه مكة تملأ فمك وجوفك وتصل أجزاؤه إلى حلقك بلا شك. ولهذا الذي يشرب الدخان إذا أخرج نخاعة من حلقه كيف تكون؟ تكون مثل صفراء مثل الدخان الذي شربه. نعم، فهذه أجزاء تصل إلى الجوف فهي مفطرة للصائم مفسدة لصومه. وإذا قال أنا لا أشرب الدخان ولكن أظل أتشممها شم الدخان حتى يصدع رأسه، يعني يجعلها مثل أنواع مثل أصحاب المخدرات الذين يشمون بالبودرة، هذا يشم علبة الدخان ولا يشم عود السجارة ولا يشم حتى يكيف الرأس ذهب عنه الصداع. يقول أنه الشيطان هو الذي يعني ماذا أفسد عليه فطرته باقتراف وتعاطي مثل هذه الأمور التي هي خارج الفطرة الصحيحة. نقول هذا الشم، المبالغة بهذا الشم حتى يصل إلى العقل ويسكن الشهوة، هذا ما ترك شهوته لله سبحانه وتعالى، بل تعمد على شم هذا الدخان وفيه بعض المواد التي هي معروفة في التبغ وفي أشياء أخرى تضاف إليها مما هي من أنواع المخدر، وإن لم يكن يعني كمخدرات أقوى منه لكن فيها أنواع من أنواع المخدرات من الحشيش والدخان وغير ذلك، فتعمد شمه حتى يسكن رأسه هذا يظهر والله أعلم أنه ما ترك شهوته لله. الله عز وجل يقول يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فهذا يكون قد أفسد صومه بمثل هذه الأمور والله أعلم. طيب، بعد ذلك الادهان، ثم أيضا من باب التنبيه والشيء بالشيء يذكر أن رمضان فرصة لتارك صاحب لمتعاطي الدخان أن يتركه، يظل نهاره كاملا ممسكا عن الدخان، ما الذي جرى له؟ هل نقص من طوله أو من وزنه أو من عقله؟ بل زاد عقله وزادت قوته وصحته، فالعاقل يتخذ مثل هذه الفرص لأجل أن يبتعد عن الخبائث والمكروهات والمستقذرات، ولا يتخذها شيئا ثقل على نفسه العبادة. أهل العلم يقولون في قول الله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قالوا إيمانا لفرضيته واحتسابا لصيامه، غير مستطيل لأيامه ولا مستثقل لصيامه. من هو أكثر شخص أو من أكثر الأشخاص الذين يستثقلون الصيام؟ هم أصحاب الولعة، أصحاب الولعة، الذي عنده ولعة إما بقات وإما بشمة وإما بدخان وإما بشيشة وإما يعني شيء من ذلك، هؤلاء كثير منهم يستثقل الصيام لأنه يرى أن الصيام قد حجزه عن شهوة من شهواته، ولا سيما أصحاب الدخان، لأن صاحب تلك الأخرى الأشياء له وقت محدود فقده في النهار عوضه في الليل، أما صاحب الدخان الذي عندها الباكت في مخبئه كل ما قال له شيطانه في رأسه طلعت الخرمة خرج حبة سجاره شرب، هذا الصيام عنده شاق، شيطان ثقل عليه العبادة، حتى إنه أول ما يفطر كما قلنا في درس مضى ربما بدأ بالجمرة قبل التمرة، بالجمرة قبل التمرة يبدأ بها. نعم، لأن الشيطان سول له وأملى له. فهذه إخواني في الله فرص استغلالها مقصود شرعا في ترك الطاعات لعلكم تتقون. وبعض الناس كذلك يذهب إلى العمرة أو إلى الحج ويبقى في مكة، يبقى في مكة الشهر والشهرين والثلاثة ربما، بعيدا ما يجد هناك الشمة ولا يجد الدخان أو ماذا يقاوم نفسه ولا يجد القات، يمشي مع الناس مشت أيامه من أحسن ما كان، يرجع وجهه ما شاء الله ممتلئ وأبيض وهكذا عليه الهيبة والوقار وقد أرخى لحيته وما شاء الله بركة العبادة في أطهر البقاع، لكن شؤم المعصية ما زال في قلبه. أول ما يخرجون من المنفذ اليمني يبحثون عن سوق القات، سوق القات جري على سوق القات، ما يقولون أين نتغدى؟ قالوا في المكان الذي فيه قات، يعني يكون غداء وقات، وتقتلب الطباع وتتغير. ما استغلوا الفرصة التي أعطوها من ترك هذه الأشياء والبقاء على الفطرة الطيبة. نعم، مرة حججنا ضمن حملة، فلما ذهبنا ونحن في الذهاب والناس مستبشرون فرحون هادئون مقبلون في الباص من هذا الميكروفون، كنا ننصحهم ونذكرهم ونعظهم، وهم ما شاء الله عليهم السكينة، تقول هؤلاء سيذهبون مستبشرون جدا. دخلنا ما في مشاكل ولا شيء، دخلنا المنفذ السعودي، تأخرنا هناك، ثم استمررنا في النصائح والحج وخطوات الحج وكيف تفعل وكيف كذا ونصائح، وهم يعطون أسئلة ونحن نجيبهم. طيب، وجئنا إلى الحج، أكملنا الحج، أمورنا طيبة، في والرجوع كان في منتصف ذي الحجة، فرجعنا ونستمر معهم بالتذكير أمور، وكان منفذ الطوال قبل أن الحروب هذه، ونذكرهم بفضل الطاعة التي كذا وأشياء أنهم يستمرون على الخير. المهم مشوا معنا في الأراضي السعودية، الأراضي السعودية مشوا معنا ما شاء الله طيب وهدوء. أول ما خرجوا من المنفذ اليمني بدأ عرق القات يضرب والضرس يحك وتلك السكينة طارت. السائق يعني أو يريد يوقفهم في مكان المطاعم كانت قد أكملت ما عاد بقي، قالوا سهل سهل، أهم شيء نأكل أي شيء، أهم شيء سوق القات. نزلهم عند سوق القات، نزلوا أكلنا هكذا ما عاد لحقنا مطاعم، وبدأوا طلعوا. فلما وصلنا ذا بهم يصايحون السائق حتى وصلوا صنعاء ضربوه، ما في صنعاء ضربوه، ما عاد طارت ذيك وعدها. نعم، بعض الذين كانوا مشرفين من تبع الوكالة دخل صاحب الباص في حارات من أجل ينزل بعض أقاربه، مع أن الخط الرسمي أنه يصل مباشرة إلى الوكالة، كل يأخذ له تكس يروح، أما هذا فعل له حيلة، قال فيه طريق أقرب، دخلها من زغط لزغط إلى نقم، نزل هناك قال له وقف، نزل معنا راكب نزل هنا عوائل. السائق أبى، قال ما سائق في اللاند، يضرب السائق، نزلوا هذا فرع الناس بينهم، ثم وصلوا إلى الوكالة ويعتذرون منه وكذا، لكن بعد إيش؟ بعد ما حصل ما حصل. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يستغل مثل هذه الفرص حفظكم الله. طيب، مسألة أخرى، الادهان في الرأس والجلد هل يؤثر على الصيام؟ الادهان في الرأس والجلد، يقول الباحث اختلف الفقهاء في الصائم إذا دهن رأسه أو وضع على جلده شيئا ووجد طعمه في حلقه هل يفسد صومه؟ على قولين، القول الأول لا يفسد صومه، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الصحيح أن صومه لا يفسد، لا يفسد صومه بالادهان. واستدلوا بأدلة منها أن مسام الرأس والجلد غير نافذة للجوف، لأنه من منفذ مفتوح أشبه الانغماس بالماء. قول الثاني إذا وجد طعم ما دهن به في حلقه فسد صومه وإلا فلا، وإليه ذهب المالكية. والصحيح أنه لا يفسد صومه سواء وجد أثرا في حلقه لذلك أو لا. نعم. مسألة أخيرة في درس اليوم، مداواة الجائفة والمأمومة. مداواة الجائفة والمأمومة. الجائفة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، والمأمومة هي الضربة التي تكون في الرأس وتبلغ العظم، التي إذا تبلغ أم الرأس، وأم الرأس هي الجلدة التي تجمع الدماغ، ضربة يعني قوية في الرأس. مداواتها بهذه المطهرات والمعقمات هل يفسد الصوم؟ قال اختلف الفقهاء رحمهم الله في مداواة الجائفة والمأمومة، هل يفسد الصوم؟ هل يفسد الصوم؟ هذا في حق من؟ في حق المريض الذي أراد أن يصوم، وإلا فهو مريض يجوز له ماذا؟ أن يفطر. لكن لو كان في المراحل المتقدمة بعد قد بدأ تعافى قال أنا سأصوم، ثم داووا هذين الجرحين، القول الأول أنه لا يفسد الصوم وإن وصل إلى أحد الجوفين، وإليه ذهب صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو قول المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا إن العبرة بالمسلك لا بالوصول، ليست العبرة بالوصول إنما العبرة بالمسلك، المسلك المعتاد، فهو لم يصل إلى الجوف من المخارق الأصلية. القول الثاني إذا وصل الدواء إلى أحد الجوفين فسد صومه وإلا فلا، سواء كان الدواء يابسا أو رطبا، وإليه ذهب أكثر الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. قال أبو حنيفة إن كان الدواء رطبا أفطر، أما اليابس فلا. ووجه الدلالة أن الرطب والتفرقة بينهما، اليابس لا يصل إلى الجوف، والرطب يعني كالسوائل وهكذا تصل. طيب، القول الراجح يقول الباحث هو القول الأول، لأن مداواة الجائفة والمأمومة لا يفسد الصوم، كونه ينظف طهر الجرح الذي في الرأس لا يفسد صومه، وكونه يطهر أيضا الطعنة التي في البطن بهذه المطهرات لا تفسد صومه، لأن العبرة في فساد الصوم بالأكل والشرب أو ما يقوم مقامهما. وإذا أمكن أن تؤخر مثل هذه الأشياء المختلف فيها اختلافا قويا إلى الليل كان أولى. هناك مسألة سألنا عنها بعض الإخوة، وهي مسألة نحن قلنا الإبر المغذية تفطر، الإبر التي هي دواء سكنات لا تفطر، هناك إبر فيتامينات تقوي الدم، هل تدخل تحت المغذيات أم تدخل تحت المسكنات؟ هل تدخل تحت المغذيات أو تدخل تحت المسكنات؟ هل تقوم مقام الأكل والشرب؟ من عنده في هذا؟ الإبر الفيتامينات تقوي مغذية، حتى وريد، هي تكون وريد، أقصد هي وريد، تكون وريد أو عضل، المهم إذا قامت مقام الأكل والشرب في تقوية الجسم، نعم، وفي كذلك أيضا تغذية الدم وتغذية الجسم، فهي القول بأنها مفطر أقرب، ولذلك يعني الأولى أن تؤخر إلى ماذا؟ إلى الليل، أو إذا اضطر إليها يفطر ويقضي يوما. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا في درس اليوم. يقول هل ورد دليل على أن نزول على الدعاء عند نزول المطر أنه مستجاب؟ ورد حديث لكن فيه ضعف، الذي مر بي أنه ضعيف، أنه موقوف على بعض الصحابة، عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيه الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله حسنه وقد مر بي في دعوات المستجابة أنه لم يثبت. ما ما حكم من قبل زوجته فوجد أثناء تقبيله خرج منه المذي؟ قال وجد أثناء تقبيله لزوجته حلاوة في فمه تخلط إلى آخر، يعني هل يفسد صومه؟ على كل، مجرد تقبيل المرأة لا يفسد الصوم، لكن الذي لا يملك إربة ويخشى أن يتجاوز فالمستحب في حقه ترك التقبيل. قالت عائشة وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. قال حلاوة في فمه تخلط مع لعابه، مع لعابه يعني وجد حلاوة تخلط مع لعابه كما قال من لعابها. على كل حال بارك الله فيك، هذا الذي يرى نفسه أنه ربما لا يملك نفسه يترك، بارك الله فيكم. إلا الأصل أن القبلة لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. آخر سؤال، ما حكم من يرفع يديه بالدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا بأس إذا فعله أحيانا، لا بأس، الأصل في الدعاء رفع اليدين، إذا فعله بين الأذان والإقامة دعا الله سبحانه وتعالى ورفع يديه لا حرج عليه في ذلك. أما في أن المواطن الأذكار الأصل فيها عدم رفع الأذكار، الأصل فيها قراءة الذكر من دون احتياج إلى رفع اليدين كأذكار ما بعد الأذان، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقام محمد الذي وعدته، هذه لا ذكر، يجري مجرى الذكر، والأذكار لا ترفع فيها الأيدي والله أعلم، يعني فيما لا نعلم دليلا على رفع الأيدي في هذه. أما أراد أن يدعو بين الأذان والإقامة فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رفع يديه فدعا مستحب له ذلك لا حرج عليه، مشروع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.